أن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال المصنف: فللمناسب التمسك بأصالة الطهارة حتى على تقدير التسليم بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. ذكرنا فيما سبق بأنه إذا شك في أن الحيوان له نفس سائلة أو ليس له نفس سائلة فالصحيح هو أن نقول بالطهارة، وذلك لدليلين: الدليل الأول التمسك باستصحاب العدم الأزلي، والدليل الثاني التمسك بقاعدة الطهارة. وقد تقدم تقريب كلا الدليلين. الآن المصنف عليكم السلام يستدرك ويقول بأنه ما ذكرناه سابقا لا يتم على إطلاقه، بل إنما يتم على تقدير دون تقدير. بيان ذلك أنه قلنا فيما سبق أن دم الحيوان إذا لم يكن ذو نفس سائلة فإنه طاهر. دم الحيوان الذي لا يكون ذو نفس سائلة هو طاهر. فنسأل: لماذا هو طاهر؟ توجد عندنا حالتان: تارة نفترض أن الدليل قام على طهارته، يعني يوجد عندنا دليل يقول لنا أن دم الحيوان إذا لم يكن ذو نفس سائلة هو طاهر، فقام دليل على إثبات الطهارة، واضح؟ إذن الحالة الأولى وجود المقتضي، يعني الدليل للطهارة. الحالة الثانية الوجه في الطهارة أنه لا يوجد عندنا دليل على الطهارة، صحيح، لكن عندما نرجع إلى أدلة النجاسة فإن غاية ما يستفاد من دليل النجاسة أن النجاسة موضوعها دم الحيوان الذي تكون له نفس سائلة. وحينئذ نقول: حيث أن الدليل فقط وفقط دل على نجاسة دم الحيوان الذي له نفس سائلة، فدم الحيوان الذي ليست له نفس سائلة لا دليل على نجاسته، كما أنه لا يوجد دليل لفظي على طهارته، لكن نتمسك بأصالة الطهارة. فإذا أثبتنا الطهارة من أي باب؟ هل من باب قيام الدليل على الطهارة أو بسبب عدم دليل على النجاسة؟ عدم دليل على النجاسة، عدم وجود مقتضي للطهارة، بل غاية الأمر وإيش؟ عدم الدليل على النجاسة. نعم. الآن ستأتي. نعم بلي. لا سيأتي. لا يتضح. إذن يوجد عندنا حالتان: الحالة الأولى تقول موضوع النجاسة ما هو؟ موضوع الطهارة. دم الحيوان الذي ليس له نفس سائلة. عندي دليل، جتنا آية أو رواية تقول الحيوان إذا كان ليس ذو نفس سائل فدمه طاهر، فموضوع الطهارة دم الحيوان الذي ليس له نفس سائلة. تارة لا، ما عندي دليل، فقط عندي موضوع النجاسة. ما هو موضوع النجاسة؟ دم الحيوان الذي له نفس سائلة، لكن ما عندي دليل على النجاسة، على الطهارة، أن دم الحيوان الذي ليس له نفس سائلة طاهر. غايته أنه فقد الدليل على النجاسة، فبسبب عدم وجود الدليل على النجاسة نثبت الطهارة. واضح الفكرة؟ إذن واضح الفرق بين المطلبين؟ المطلب الأول هناك دليل لفظي دل على أن دم الحيوان الذي ليس له نفس سائلة طاهر مباشرة، مو أنه فقد الدليل على النجاسة فتمسكنا بأصالة الطهارة فأثبتنا الطهارة، لا، من أول الأمر عندنا دليل على الطهارة حتى لو لم تتم قاعدة الطهارة. الحالة الثانية، لا، ما عندي جيد الدليل على الطهارة، لكن عندما رجعنا إلى دليل النجاسة، غاية ما يستفاد من دليل النجاسة أن الحيوان الذي له نفس سائلة هو نجس، أما إذا لم تكن له نفس سائلة فلا دليل على نجاسته. خب، في دليل لفظ على الطهارة، لا دليل لفظ على الطهارة، لكن نتمسك بأصالة ماذا؟ بأصالة الطهارة. إذن توجد عندنا حالتان. خب، إذن هنا الطهارة لم تثبت بدليل لفظي. خب، إذا اتضح الفرق، ما دخلنا في البحث، بس الفرق بين الصورتين، وش تريد تقول؟ حوت رأسنا، صحيح؟ حوت رأسكم؟ خب، وش تريد تقول؟ نريد أن نقول بأن ما ذكرنا في الجلسة السابقة وهو استصحاب العدم الأزلي لإثبات الطهارة إنما يتم على التقدير الأول دون التقدير الثاني. إذن التمسك باستصحاب العدم الأزلي لإثبات الطهارة عند الشك إنما يتم مع فرض وجود مقتضي للطهارة، أما في الحالة الثانية لا يصح التمسك باستصحاب العدم الأزلي. واضح الدعوة؟ ما هو دليل هذه الدعوة؟ ليش؟ نقول الدعوة أنه تمسكنا أمس في الجلسة السابقة لإثبات الطهارة بدليلين عند الشك، الدليل الأول التمسك باستصحاب العدم الأزلي، الدليل الثاني التمسك بقاعدة الطهارة. نقول هذا الدليل الأول هل يتم في كلتا الحالتين أو يتم في حالة دون حالة أخرى؟ الآن ندعي، أمس كان كلامنا مطلق، الآن لا، الآن نفصل. نقول التمسك باستصحاب العدم الأزلي إنما يصح التمسك به لإثبات الطهارة عند الشك إذا كان هناك مقتضي للطهارة دون الحالة الثانية. لماذا؟ خب، نقول كيف تمسكنا باستصحاب العدم الأزلي؟ هنا هكذا قلنا، لم يكن هناك دم زائد، لم يكن وش فيه؟ موصوف بأنه لحيوان ذو نفس سائلة، هي شرحنا أمس يعني في الجلسة السابقة. لا، هذا الآن ما في دم، لم يكن دم قبل أن يوجد، لم يكن دم، فلم يكن موصوف أنه لحيوان ذي نفس سائلة، الآن هو دم بلا إشكال، هذا دم. إذن هذا الجزء الأول، هذا الجزء الثاني، الآن هو دم بلا إشكال، لم يكن دم، الآن انتقضنا هو دم بلا إشكال. خب، الآن نشك هل هو لحيوان ذو نفس سائلة أو لا؟ نقول قلنا على يقين سابق أنه ليس لحيوان ذو نفس سائلة، الآن نستصحب الحالة السابقة، فهو ويش؟ موصوف بأنه ليس لحيوان ذي نفس سائلة. هذا ما يستفاد من استصحاب العدم الأزلي. متفتين؟ إذن استصحاب العدم الأزلي وش يثبت؟ يثبت أن هذا الدم موصوف بأنه دم لحيوان ليس ذو نفس سائلة، هذا ما يقتضيه الاستصحاب العدم الأزلي. نقول إذا طبقنا استصحاب العدم الأزلي في الحالة الأولى ثبت موضوع الطهارة. ليش؟ لأن موضوع الطهارة دم الحيوان الذي ليس له نفس سائلة، جزئين، دم حيوان هي الجزء الأول، الجزء الثاني ليس له نفس سائلة، هذا موضوع الطهارة استطعنا أن نثبته عن طريق استصحاب العدم الأزلي، فببركة استصحاب العدم الأزلي أثبتنا مباشرة موضوع الطهارة، صحيح؟ فإذا لا إشكال في التمسك باستصحاب العدم الأزلي إذا كان موضوع الطهارة هو دم الحيوان الذي ليس له نفس سائلة. أما في الحالة الثانية، خب ما عندي دليل لفظي يقول أن دم الحيوان الذي ليس له نفس سائلة طاهر، ما عندي دليل، غاية ما يستفاد من الدليل أن دم الحيوان الذي له نفس سائلة هو نجس، لكن الدليل ما قال لي أن دم الحيوان الذي ليس له نفس سائلة هو طاهر. خب، حينئذ وش يفيدك الاستصحاب العدم الأزلي؟ ها، نقول غاية ما يستفاد من استصحاب العدم الأزلي أن هذا الدم ليس لحيوان ذي نفس سائلة، فيرتفع موضوع النجاسة، لأن موضوع النجاسة ما هو؟ أن يكون دم الحيوان لنفس سائلة، الجزء الثاني نفس سائلة، هذا يقول ليس ذو نفس سائلة، فببركة استصحاب العدم الأزلي رفعنا موضوع النجاسة، صحيح؟ لكن رفع موضوع النجاسة لا يسابق إثبات ماذا؟ الطهارة، لأن ما عندي دليل يقول أن موضوع الطهارة هو دم الحيوان الذي ماذا ليس له نفس سائلة. فغاية ما يستفاد من استصحاب العدم أنه ارتفع موضوع النجاسة، لكن من قال أن ارتفع موضوع النجاسة يسابق إثبات الطهارة إلا عن طريق الملازمة؟ فنقول لازم أن موضوع النجاسة ارتفع قد ثبت موضوع الطهارة، لأنه لا واسطة بين النجاسة والطهارة. لكن هذا أصل ويش؟ أصل مثبت للاستصحاب، والاستصحاب ليس حجة في الأصول المثبتة. فحينئذ غاية ما يستفاد من استصحاب العدم الأزلي أن هذا ليس موضوعا للنجاسة. خب إذا ما كان موضوع النجاسة كيف ثبت الطهارة؟ عن طريق أصالة الطهارة، صحيح؟ فلثبت الطهارة ما هو؟ هل استصحاب العدم الأزلي أصالة الطهارة؟ أصالة الطهارة. خب إذا أصالة الطهارة ثبتت الطهارة فلا يفيدنا الدليل الأول، لأن تمسك بأصالة الطهارة مباشرتان. فإذا قولك أنه عندنا دليلان في عرض بعضهما البعض، استصحاب العدم الأزلي هذا دليل، والدليل أصالة الطهارة معناه أن كل دليل مستقل يمكن تطبيقه بغض النظر وبدون الحاجة إلى الدليل الآخر. والحال أن استصحاب العدم الأزلي لا يثبت الطهارة في الحالة الثانية إلا إذا ضممنا إليه التمسك بأصالة الطهارة. خب إذا ضممنا التمسك بأصالة الطهارة ما نحتاج إلى استصحاب العدم الأزلي. من أول الأمر نقول ما نحتاج إلى عدم أزلي، من أول الأمر نضع يدنا على هذا ماذا؟ على هذا الدم، نقول مشكوك نتمسك بأصالة الطهارة. واضح مطلب؟ لم واضح؟ إذن إذا كان الحالة، إذا كنا نتكلم عن الحالة الثانية، فلا يوجد عندي دليل يقول موضوع الطهارة دم الحيوان الذي له ليس نفس سائلة. غاية ما أنه دم، أن موضوع النجاسة دم الحيوان الذي له نفس سائلة، ببركة استصحاب العدم الأزلي ارتفع موضوع النجاسة. ارتفاع موضوع النجاسة إنما يثبت بخلاله موضوع الطهارة عن طريق الأصل المثبت. أصل المثبت ليس بحجة، لكن لا بد أن نحتاج إلى ضميمة أخرى حينئذ عشان مثل أصل المثبت. نقول هذا الدم ليس لحيوان ذو نفس سائلة، من قال أنه طاهر؟ نتمسك بأصالة الطهارة. خب إذا تمسكت بأصالة الطهارة ما صار دليل في مقابل دليل. شوف عبارة المصنف شوي دقيقة، يقول بل المناسب التمسك بأصالة الطهارة حتى على تقدير التسليم بجريان الاستصحاب في العدم الأزلي. يعني التسليم بجريان الاستصحاب في العدم الأزلي ماذا؟ لا ينفع ولا يسمن من جوع. واضح؟ لأن جريانه جريان الاستصحاب لا يثبت الطهارة. متى؟ مطلقا يقول لا، هاي برخية، هاي قال بناء لفرق بين حالتين، بناء على أن طهارة الدم ما لا نفس له من باب القصور في المقتضي. أي حالة يعني؟ حالة ثانية. أما لو في الحالة الأولى بل ما نحتاج، نقول يغني ويسمن من جوع. واضح؟ إذا بناء على قيام المقتضي، وجود المقتضي، فإن استصحاب العدم الأزلي ثبت حتى لو لم نقبل بأصالة الطهارة. واضح؟ هذا قال بناء. يقول ماذا؟ يقول ماذا؟ لا يقول المناسب كذا بناء من، يقول بناء من بلي لا يثبت الطهارة من دون التمسك بأصالة الطهارة، لأن غاية ما استفاد من استصحاب العدم رفع موضوع النجاسة، ارتفع موضوع النجاسة. من قال هذا مشكوك حين؟ هذا طاهر لو نجس. خب من قال أن مشكوك الطهارة طاهران؟ تحتاج الأصالة الطهارة. إذا تحتاج أصالة الطهارة من أول الأمر تمسك بأصالة الطهارة. يقول من دون التمسك بالتمسك بأصالة الطهارة، ومع التمسك بأصالة الطهارة تكون هي المستند للحكم بالطهارة بلا حاجة إلى ضم غيرها إليها. ولهذا لو كنا لا نؤمن باستصحاب العدم الأزلي ما نقبل بصحاب، ما لا نؤمن بشيء سمنا استصحاب عدم أزلي، ما نحتاج إليه. نقول ثبت أصالة، نثبت الطهارة بقاعدة الطهارة عند الشاك. واضح؟ هذا أيضا وين يثبت؟ هذا يأتي أشار المصنف في أي حالة؟ احنا قلنا أمس فيه كم حالة في العبارة؟ يوجد عندنا حالتان في عبارة المصنف. الحالة الأولى الشك في أنه له نفس سائلة أو ليس له نفس سائلة. الحالة الثانية ما هو؟ ما هي؟ أنه نشك أن هذا الدم هل هو من ماذا من السمك الذي نعلم أن السمك ليس له نفس سائلة، أو أن الدم من الشاة الذي نعلم أن الشاة له نفس سائلة. في هذه الحالة ماذا قال المصنف؟ نجري شنو؟ استصحاب العدم الأزلي. هنا أيضا يأتي الإشكال مثل ما ذكرنا أمس، نقول هكذا، نقول غاية ما يستفاد من استصحاب العدم الأزلي أن هذا الدم ليس للشاة، نقول هذا لم يكن دما فلم يكن موصوفا بأنه للشاة، الآن هو دم فنستصحب عدم كونه موصوفا بأنه للشاة فيثبت أنه دم ليس للشاة. خب ثبت خير يا طير، دم ليس بالشاة، وش صار؟ غاية ما أثبت أنه دم ليس بالشاة ارتفع موضوع النجاسة، لأن موضوع النجاسة دم الشاة، لكن ما ثبت موضوع الطهارة، لأن موضوع الطهارة ما هو؟ دم السمك. إثبات أن الدم ليس بالشاة إنما يلزم منه ثبوت الدم بالسمك بالباب الملازمة، والملازمة أيضا غير حجة، فنحتاج إلى ما يسمى بأصالة الطهارة. إذن هذا الاستصحاب على العزم ما يثبت، لا في الحالة الأولى نحتاج إليه ولا في الحالة الثانية. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الرابعة، الكلام يقع في الدم الموجود في البيضة، هل هذا الدم محكوم بالطهارة أو محكوم بالنجاسة؟
الآن فعلت الطهارة تجري في كلا الحالتين بلا معارض،
بل تجري بس إذا جرى استصحاب العدم الأزلي كما أشرنا في جلسة أمس ما نحتاج إلى قاعدة الطهارة أصلا،
يعني في الحالة الأولى يكون الاستصحاب مقدم على قاعدة،
بل لأنه أصل حاكم نقح الموضوع، ولهذا قلنا أمس في الجلسة قلنا بأنه مع جراء استصحاب في الموضوع ما تصل النوبة إلى الطهارة، حتى الطهارة لأنه قال الطهارة ناظر إلى الحق، وكل أصل يعالج الموضوع مقدم على الأصل يعالج الحق. خب. الكلام فعلا يقع في دم البيضة، هل هو طاهر أو نجس؟ يقول المصنف هذه المسألة مسألة خلافية بين الأعلام، والمناسب على مستوى الكتاب أن نقول أن دم البيضة طاهر، وذلك لعدم وجود دليل على النجاسة، لقصور الدليل على النجاسة، وحيث أن الدليل قاصر عن إثبات النجاسة فنتمسك لإثبات الطهارة بقاعدة الطهارة. وهذه الدعوة أنت تقول شنو قصور المقتضي عن إثبات النجاسة، لابد أن نراجع أدلة النجاسة لكي نعرف هل هي قاصرة أو غير قاصرة. عمدة الأدلة حسب ما تقدم في البحث السابق كم دليل؟ دليلان، الدليل الأول الارتكاس، الدليل الثاني موثقة عمار الصاباطي، فلا بد أن نرجع إلى كلا الدليلين ونرى هل للدليل عمومية لإثبات النجاسة لصورة دم البيضاء أو لا. أما الارتكاس فإنه يقال أن الارتكاز لو سلم فإنما يسلم بالنسبة إلى الدم الذي يخرج من وين؟ من الإنسان أو الحيوان. أما مثل دم البيضة فإنه لم يعلم شمول الارتكاز إلى مثل هذا المورد. خب لماذا لم يعلم؟ لأن الارتكاز دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن ما كان متداولا عند المتشرع ومعروف، وما هو موضع الابتلاء، وعادة ما يكون موضوع الابتلاء يا دم الإنسان ودم الحيوان. أما دم في البيضاء فهذا ليس محلا للابتلاء كثيرا، فدعوى شمول أن هناك ارتكاز في ذهن المتشرع أن مطلق الدم نجس حتى دم البيضة دون إثباته خرط القتال يحتاج إلى دليل. كيف ثبت أن الارتكاز في ذهن المتشرع يشمل دم البيضة؟ نعم يشمل الدم اللي يخرج من الإنسان، يخرج الدم من الحيوان، أما الدم المتكون داخل البيضة الذي لم يستند في خروجه إلى منشأ وهو الإنسان أو الحيوان، دعوى شمول الارتكاز إليه في المقام محل إشكال. والكاشف عن ذلك ما هو؟ وقوع النزاع بين المتقدمين من علمائنا أصلا. لو كان هناك ارتكاز واضح لوصل هذا الارتكاز إلى من؟ لا أقل إلى الطبقة المتقدمة لعصر الناس وهما العلماء والأصحاب المتقدمين. والحال أنه نرى وقوع النزاع في هذه المسألة بخلاف باقي الدم، فإن دم الإنسان ودم الحيوان اللي هو دم ذو النفس السائلة لم يقع فيه نزاع بين الأعلام، هذا كاشف عن وضوح المطلب عندهم. فإذا الدليل الأول وهو الارتكاز يكفينا التشكيك في شمول وجود الدليل الارتكازي في المقام، يكفينا الشك لأن دليل لب لبي يتمسك به على القدر المتيقن. هذا الدليل الأول، دليل ليس بتام. إذن الدليل الأول لا يثبت نجاسة دم البيضة. أما الدليل الثاني فهو التمسك بموثقة عمار، وكان تقريب الاستدلال بها إجمالا ما هو؟ أن الدم الواقع في كلام الإمام أي دم الدم المطلق، حيث أن الإمام قال إذا كان في منقار الطير دم وباشر الماء فلا تتوضأ منه ولا تشرب. استفدنا من هذه الرواية كما تقدم أن الدم طبيعي الدم نجس، لأن الإمام قال متى ما رأيت دما في منقار الطير، ما قال دم الإنسان، ما قال دم الشاة، قال مطلق وبطبيعي الدم. فاستفدنا من هذه الرواية في الجلسة السابقة أن طبيعي الدم هو المأخوذ في كلام الإمام، فنتمسك بالإطلاق. هنا نسأل، هل يصح التمسك بهذا الإطلاق في مقامنا وشمول لدم البيضاء أو لا؟ نقول تارة، نقول لا، يعني لا، هكذا ندعي أول شيء، لا يمكن التمسك بموثقة عمار لإثبات نجاسة دم البيضة عن طريق ماذا؟ عن طريق الإطلاق، لأن التمسك كان بالإطلاق، وذلك لأحد وجهين. الوجه الأول، إما دعوى لا وجود إطلاق أصلا يشمل دم البيضة من أول الأمق إطلاق، وهو أن الدم الموجود في الرواية إنما يكون هذا الدم، النظر للدم يا دم، الدم المتعارف الذي يخرج من الإنسان أو الحيوان، ولا يشمل الدم الذي ظرفه البيضاء. واضح، دم إنسان، دم الذي يخرج، دم إنسان، دم حيوان، ولا يشمل مثل الدم التي يكون مثل دم البيضاء. هذه دعوة ما نسلم وجود أطلاق أصلا في الرواية. واضح، الإمام عندما يقول إلا أن ترى في منقاره دما، خب منقار دما يعني طبيعي الدم حتى يشمل الدم الذي يخرج مثلا من البيضاء، وإلا لو كان عندنا هالإطلاق للزم منه مثلا الشمول حتى إلى مثلا الدم الذي يرى من الإعجاز. عندهم بحث، بل عندهم اتفاق، يعني الدم الذي يرى من سبب إعجاز طاهر، يعني الدم الذي يخرج مثلا يرى تحت الحجرة عند استشهاد سيد الشهداء سلام الله عليه، هذا لا إشكال عندهم أنه دم طاهر، لا يحكم بنجاسته. الدم الذي يرى بسبب آية إعجازية خرج من الجدار دم، هذا ما يقولون بأن هذا الدم نجس، يقولون أن دم طاهر، هذا واضح عند المتشرع، مع أنه هذا رواية مطلقة ومطلقة مط، إلا أن ترى في منقاره دما، فواحد يقول لا مطلق الدم حتى الدم الذي يخرج بسبب الإعجاز، هذا فهم ماذا؟ فهم بعيد. والشاهد على بعد أن الأصحاب اتفقوا كلمة واحدة على أن الدم الإعجازي طاهر. لا ما عرفنا، ما في دليل على الطهارة بسبب قصور دليل النجاسة، يعني ما في دليل يقول دم سيد الشهداء أو الدم الذي يرى من الحجار أو الدم ماذا يعني الدم الذي يرى من تحت الحجر عند استشهاد سيد الشهداء أو الدم الذي يخرج بسبب ماذا في يوم عاشر من المحرم، هذا الدم ما في دليل على طهارته، الدليل على طهارته أصالة الطهارة بسبب قصور دليل النجاسة. فكيف قصود دليل أن هذا العلماء فهموا من هذه الرواية أنه لا إطلاق لطبيعي الدم في الرواية، اتفقت مطلب؟ نعم لو جاءنا دليل يقول الدم الذي يرى بسبب الإعجاز طاهر نقول لا، بل قد يصير تخصيص للدليل.
لا بس أنا أقول إنه موضوع حققنا وإيش في الحكم،
حكم طاهر أو لا لا ما الآن بيتمسك، التفت، أنا أريد أن أتمسك بهذا الفهم الأعلام في أنهم اتفقوا على أنه لا يوجد إطلاق في الرواية، ولهذا لم يدعي أحد أن الرواية مطلقة حتى تشمل مثلا دم الإعجاز أو دم كذا. ليش؟ مع أنه طبيعي الدم، قد واحد يتمسك طبيعي الدم إلا أن ترى في منقاره دما. واضح، هذا أنا جبت هالكلام لكي أبين أنه الأعلام فهموا من الرواية أنه لا إطلاق في الرواية، هذه دعوة. الآن قبلتموها أو لا دعوة ثانية، نقول هناك إطلاق، سلمنا وجود الإطلاق، إلا أن الإطلاق منصرف عن مثل هذا المورد النادر. ليش؟ لأنه الرواية تتكلم عن الدم الذي يكون في المنقار، وعادة الدم الذي يكون في منقار الطير يا دم، دم إنسان يأكل جيثة أو دم حيوان، أما دم بيضة في منقار ماذا في منقار، هي حالة جدا نادرة، إن شاهدناها في حياتنا ما شفناها، بس حال لوجدت نادرة. وإذا كان فرد نادر جدا فإن الدليل ينصرف عن مثل هذا الفرد النادر. يعني العرف عندما يسمع هذا الكلام لا يفهم الشمول حتى إلى مورد دم البيضة، وإن كان اللفظ نفسه له صلاحية. شعني انصراف فرق، واضح له؟ هناك الدليل أو قلنا ماكو إطلاق من أول الأمر، نقول في إطلاق لكن ندعي الانصراف. ما معنى دعوة الانصراف؟ معنى دعوة الانصراف أن العرف وإن كان يرى أن اللفظ مطلق وهو طبيعة قابل للانطباق، لو كل كلفت قابل للانطباق على الدماء الكثيرة، لكن العرف عندما يسمع هذا اللفظ ينصرف ذهنه عن الفرد النادر. يا فرد نادر وهو دم البيضة، خصوصا أن الرواية ما قالت كل دم نجس، قالت الدم الذي في المنقار، واستفدنا بالمدل الالتزامي وكذا. خب الدم في المنقار بعيد أن يكون ماذا منصرف، أن يكون دم ماذا ذهن دم البيضاء. إذن موثقة عمار لا يمكن التمسك بها في المقام، إما لدعوى عدم التسليم بالإطلاق، وإما لدعوى أنه بعد التسليم بالإطلاق ندعي الانصراف إلى الفرد عن الفرد النادر. بل انصراف ناشئ بسبب هذا الانصراف يوجب انسباق الذهن، يعني عند العرف، العرف عندما يسمع هذا اللفظ ينصرف ذهنه ماذا عن دم البيضاء، خصوصا مو دم. لو الرواية قالت لي كل دم نجس، نقول قد هني قد دم في المنقار وتمسكنا بمد الالتزام كما قربنا الدلالة، فمشكل التمسك بهذين الدليلين في إثبات دم البيضاء. إذن عندما راجعنا أدلة نجاسة الدم لا يوجد دليل على نجاسة دم البيضاء، فنحكم بالطهارة. يقول وأما الحكم بطهارة دم البيضة فلأصالة الطهارة بعد قصور الارتكاز وإطلاق موثقة عمار عن الشمول لذلك. وبينا التقريب وبينا البحث التقريب رحمك الله. يقول هكذا يمكن أن يقال والمسألة محل خلاف. هذه هكذا يمكن أن يقال في كلام نقض وإبرام في هذين اللي ذكرت أنا الآن، هناك كلام فيه أيضا، بس المعروف بينه الطهارة لكن بين العلام. خب هذا بالنسبة إلى المسألة الرابعة. المسألة الخامسة الدم المتخلف في الذبيحة. عندما تذبح الذبيحة فإنه يخرج الدم المتعارف ويبقى دم في وين؟ في الذبيحة. المدعى أن الدم الباقي بعد الخروج المتعارف يسمى دم متخلف، بقى يعني تخلف، تخلف عن الركض بقى، صحيح؟ فيسمى دم المتخلف. ندعي أن الدم المتخلف في الذبيحة طاهر ليس بنجس، فما هو الدليل على ذلك؟ الدليل الأول التسالم، حيث عندما نسبر كلمات الأعلام لا نرى فقيها أو متفقها أو فاضلا ادعى وجود احتمال للنجاسة فضلا عن قول، وهذا يكشف عن أن المسألة وصلت إلى درجة من الوضوح بمكان، إن لم ندعي الضرورة فلا أقل هي محل اتفاق بين الأعلام. تسالم واتفاق، والتسالم حجة في المقام، اتفاق الكل بعد ما في خلاف في المسألة، والحال أنهم لا تراهم في مسائل إلا يختلفون، مسائل واضح يختلفون فيها، مسائل فيها روايات واضح يختلفون ما بالك بهالمسألة الحمد لله ما وقع فيها خلاف، فتكشف عن وين؟ عن قطعية، وعند الباحث يشرف على القطع بالحكم، إذا ما اتفق خالفوا فيها العالم إذا شاف ماذا، إذا شاف هذا الاتفاق بين الأصحاب يشرف على القطع بالحكم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، حاصل الدليل الثاني أن يقال تارة نبني على وجود عموم أن كل دم نجس، وتارة لا نبني على ذلك. يبحثنا صح. تارة ندعي وجود موجبة كلية أن كل دم نجس عن طريق التمسك بأي دليل، بالارتكاز وموثقة عمار كما بحثناها في الجلسة السابقة، وتارة نبني على عدم وجود العموم. ونتكلم على كلا الشقين الآن. أما على الشق الثاني فالمسألة واضحة، بناء على عدم وجود عموم يدل على أن كل دم نجس، نقول لا دليل على العموم، ففي كل مورد نشك نتمسك بأصالة الطهارة، لأن الدليل الدال على النجاسة إنما ورد في مواضع مخصوصة كدم الرعاف كما بينا، دم القلع السن، دم الجروح، في موارد خاصة، ولم يوجد عندنا دليل خاص يدل على نجاسة الدم المتخلف في الذبيحة. فعند لسبب قصور الدليل على النجاسة نرجع إلى أصالة الطهارة، مسألة واضحة حينئذ. فبناء على الاحتمال الثاني المسألة واضحة، كل الكلام بناء على المسألة الأولى، على الاحتمال الأول. يعني إذا قلنا بوجود عموم يدل على الموجب الكلي أن كل دم نجس، واستفدنا هذا العموم عن طريق الارتكاز أو موثقة عمار، فما هو الدليل حينئذ على تخصيص وعلى خروج دم المتخلف من الذبيحة من هذا العموم؟ نحتاج إلى تخصيص. الأول ما يحتاج إلى دليل على التخصيص، أنا ما في دليل على العموم. الآن نحتاج إلى منى أصعب، مقتضى القواعد العموم، عموم دليل النجاسة لها المورد، فنحتاج إلى دليل مخصص يوجب الخروج ورفع اليد عن دليل النجاسة. فما هو الدليل على ماذا؟ على خروج التخصيصي. نقول الدليل على المخصص هو السيرة المتشرعية، حيث أن السيرة المتشرعية قائمة جيلا بعد جيل على عدم الاعتناء بالدم المتخلف في الذبيحة، لا يتعاملون معه تعامل النجاسة، ولا يقومون بتطهير الثياب، وهذه السيرة موجودة في زماننا والأزمنة السابقة. ومقتضى وجود السيرة المتشرعية في ذلك، فإن السيرة دليل منفصل، ماذا؟ مخصص، دليل مخصص منفصل، لأن الدليل المنفصل تارة يكون دليل لفظي، تارة يكون دليل لب دليل غير لفظي، والسيرة المتشرعية بمثابة الدليل غير اللفظي الموجب للتخصيص. ولهذا قال إن قلت غير لفظي، يعني هو دليل غير لفظي، لأن الدليل المنفصل تارة يكون آية أو رواية فيكون دليل لفظي، تارة الدليل المنفصل سيرة عقلائية، إجماع مثلا، سيرة متشرعية، فيكون الدليل المنفصل دليل غير لفظي. تظهر ثمرات في بعض الموارد إذا كان الدليل المنفصل دليل لفظي، وإذا كان الدليل المنفصل دليل لبي تظهر بعض الأحيان ثمرات، نعم، في التمسك بالعام في شبه المصداقية في مورد الدليل المنفصل وكذا. ولهذا نحن أردنا أن نفرق بينهما. أنا قلت من قبيل، يعني مو شبيه، بمثابة مو قصدي، يعني بمثابة، يعني هو دليل منفصل، يعني من قبيل، يعني داخل، زين، داخل أنه من مصاريق، يعني من مصاريق الدليل غير اللفظ المنفصل. بلي، كيف دليل منفصل؟ دليل متصل، مو دليل متصل، مو آية، مو دليل، مو قرينة متصلة، قرينة منفصلة.
ما
تكون
على حال
سمن القرينة
الحالية؟
لا غير.
يعني
يبقى أنه سيرة
متشرعة ويكون في حال
ذكروا. لا، إحنا ادعينا وجود أطلاق وعموم، يعني يدعي وجود أطلاق وعموم، إذا كانت قرينة متصلة نفس القرينة متصلة مانعة من انعقاد العموم، فيكون خرجنا عن محل البحث. نحن نفترض أنه يوجد عندنا عموم وعندنا موجبة كلية ببركة الارتكاز وموثقة عمار، فثبتنا وجود عموم. الآن نبحث عن دليل مخصص. ما هو الدليل المخصص؟ السيرة المتشرعية أو السيرة العقلائية في محله في الأصول. إن شاء الله هناك في البحث تارة تكون السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية بمثابة وهي دليل متصل، وتارة تكون دليل منفصل. نعم، تارة تكون مثل الدليل العقلي، تارة يكون الدليل العقلي دليل متصل، وتارة يكون دليل منفصل. لكن ما هي الضابطة في كونه دليل متصل أو منفصل وكذا؟ هذا محله في الأصول. والمعروف بين المتقدمين أنه ما يفصلون، يجعلون دائما المعروف بين المشهور في كلمات الأصوليين حتى الفقهاء، المعروف أن السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية وماذا والأدلة العقل كلها أدلة منفصلة عندهم. لكن البعض الآن متأخرين المدققين من الأصولين يفصلون بين حالتين، ولهذا نحن نشرح المطلب بناء على ماذا؟ أنه ماذا؟ على الارتكاز والمعروف بين الأعلام. ولهذا قلنا بناء على وجود العموم. أما لو كانت قرينة متصلة فإنه لا ينعقد عموم. صحيح. خب، إن قلت لا تقول عشان ما نقول. خب، لا نسلم وجود تسالم أو سيرة متشرعية على أن الدم المتخلف من الذبيحة دم شنو؟ دم طاهر. كيف؟ والقرآن صريح في إثبات نجاسة الدم. عجيب، في قرآن يقول بلي، حيث دلت الآيات على أن الدم يحرم أكله، حيث جاء في قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم، فالدم يحرم شربه. وإذا كان الدم حرام شربه فحرمة الشرب تقتضي نجاسته. إن قلت له تقتضي نجاسته، فتكون الآية ببركة الإطلاق كل دم نجس، سواء كان متخلف في الذبيحة أو غير متخلف في الذبيحة. بل ندعي أكثر، السيرة المتشرعية قائمة على التجنب عن الدم المتخلف في الذبيحة فلا يؤكل. هل شفت متشرع يأكل الدم في الذبيحة؟ ما يؤكل، بل أنهم ينظفون الذبيحة ويغسلونها بعدين يأكلونها، ما يأكلون الدم الذي فيها. فوجود سيرة متشرعية على التجنب عن الدم الموجود في الذبيحة وعدم أكله معناه بالعكس وجود سيرة متشرعية على نجاسة الدم. فقلب هذا المستشكل، قلب القضية. وكيف تدعون أنه ما عندنا موجبة كلية؟ أنا بعد أزيك، كيف نرجع إلى المطلب السابق؟ يقول عجيب منكم، ما في موجبة كلية على نجاسة الدم، تتمسكون بموثقة عمار بماذا به؟ بشكل صعب أثبتنا المطلب بالارتكاز اللي هو فيه ما فيه. ارجع للقرآن، القرآن موجود بين أيديكم، يقول إنما حرم عليكم الميتة والدم، واضح الآية، وحرمة الدم تقتضي النجاسة. واضح، سوينا خطابة سوينا إعلام مثل إعلام. خب، يقول المصنف في مقام الجواب عن ذلك، هذا المستشكل خلط بين مطلبين، بين مطلب حرمة شرب الدم وبين نجاسة الدم. غاية ما يستفاد من الآية والسيرة المتشرعية أنها لا تشرب الدم، تتجنب عن أكل أو شرب الدم، لكن هذا لا يلازم النجاسة، لأن الدم بعنوانه بما هو دم لا يجوز أكله أو لا يجوز شربه. وليس كل ما لا معدن، كل ما لا يجوز شربه فهو شنو؟ فهو نجس. النفط لا يجوز شربه لأنه يؤدي إلى الهلاك، السم لا يجوز شربه، لكن هل هو نجس؟ التراب لا يجوز شربه، هل هو نجس؟ الجدار لا يجوز أكله، هل هو نجس؟ واضح؟ إذن ليس كل ما لا يجوز أكله فهو نجس، وهذا من واضحات الفقه. فلا ينبغي أن نسجل إشكال في هذا الكتاب على هذا المستوى. إحنا مستوانا أرقى إن شاء الله من هذه الإشكالات، واضح؟ لكن الغريب أن بعض الأعلام ذهب إلى جواز أكل الدم، شرب الدم المتخلف في الذبيحة، كما ذهب إليه صاحب الحدائق. غريب، صاحب الحدائق بس مو هالدليل، أدلة أخرى، ذهب إلى جواز شرب الدم المتخلف في الذبيحة، يجوز شربه، يقول ما في دليل على حرمة الشرب، وأن الآية صريحة في حرمة لا يجوز شربه بعنوان أولي، ها؟ حرمة حرمة الشرب. ما أدري أقول لك لا. لا ما دفعنا. أدلة مو تامة كلش. سيد الخوي تعرض إلى الأدلة كلها محج غريبة أصلاً، محل إشكال، راجعوا. غريب أصلاً، ما 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 نسب هذا القول إلا إلى صاحب الحدائق. ولا تتعصبون إلى الملة والنحلة. قال. وإذا غير في أكثر البحار من اللي بق الشيخ حسين وكلهم يرون النجاسة، ليش تعصب للشيخ يوسف؟ لا يأكل يؤكل، يعني يؤكل مع الذبيحة ما يجوز.
بعضهم يأكلون بعض اللحم دون.
لا متخلف الذبيحة، عنوان المتخلف. في عندنا عنوان آخر ما مبحوث هنا، عندنا دم أصلا مستهلك كما في الشبور كما في كذا، يعني أنا هذا مسألة ثانية، الذي لا يمكن أن يشير لا يمكن أن يزال. هذا الآن دم، لا أنت ذبحت الذبيحة وفي دم، هذا الدم حط الهوز كله يروح، هذا يقول لا يجوزك أن تأكله، ما في مشكلة. ما هذا كان بحثنا. يقول وأما الحكم بطهارة المتخلف وهو متسالم عليه، صاحب الحدائق متأخر، لا يضر ماذا؟ لا يضر مخالفته، لأنه الإجماع سابق ولاحق عليه، فهو مسبوق بالإجماع، محجوج بالإجماع، ومحجوج ماذا؟ ما بعده أيضا بالإجماع. وإلا لو كان وجود عالم يخرق الإجماع والاتفاق ما صار تسالم، بل التسالم حج عليه. كيف إذا كان حج عليه كيف أنه لو حقا يخرقه؟ ما يصير. يقول وأما الحكم بطهارة المتخلف فهو متسالم عليه وتقتضيه أصالة الطهارة بناء على عدم العموم في دليل النجاسة الدم، ومع التسليم بوجود العموم عليه. هذا تارة نتكلم عن كذا، تضح التقسيم. ومع التسليم بوجود العموم يمكن التمسك بالسيرة المتشرعة المتصلة بزمان المعصوم. راجع الأصول، كيف نحرز اتصال السيرة؟ واحد يقول هاي أول من قالك إنه متصل، من وين هالشيء؟ واضح؟ يقول هالإشكال مو محله، راجع وين؟ روح راجع الأصول، كيف نحرز اتصال السيرة بزمان الناس؟ خب يقول بزمان المعصوم عليه السلام على عدم تطهير الملابس ونحوها الملاقية للدم المتخلف. هذا دفع إشكال. يقول والحكم على الدم بالطهارة في هذين الموردين لا ينافي حرمة تناوله. ليش؟ لإطلاق. ليش قال لإطلاق؟ لأن إطلاق ميته الدم، سواء كان دم منه، دم متخلف الدم، دم بعوضة، دم ذو النفس السائلة، دم ليس ذو النفس السائلة، نتمسك بالإطلاق. قال لإطلاق قوله تعالى الآية. المسألة السادسة، مسألة سهلة يعني، الآن مصائل كلها تقدمت. لو شخص حك جلده فخرج شيء، شك أنه هل هذا دم أو قيح؟ ما يدري. فما هو الحكم في ذا؟ إن كان دم فيكون نجس وينجس الملاقى الملاقي له، وإن كان ليس بدم فهو طاهر، فما هو الحكم في ذلك؟ يقول المصنف نحكم على هذا الشيء الخارج بأنه طاهر، وذلك عن طريقين بدليلين. الدليل الأول التمسك باستصحاب العدم الأزلي، هذا هو كل مرة نقوله، لم يكن شيء خارج فلم يكن دم. الآن هذا شيء خارج، فهل هو دم أو لا؟ ليس بدم، فنثبت أنه ليس بدم. لكن يأتي الإشكال المعروف، اعكس، لم يكن شيء فلم يكن قيح، الآن هذا شيء فليس بقيح، وش المشكلة؟ إن كان استصحاب العدم الأزلي الأول يجري فيعارض باستصحاب العدم الأزلي الثاني ثاني. وإن كنت تريد أن تقول أستصحب عدم كونه دم لإثبات أنه قيح، قلنا أنه أصل مثبت، ويجوز العكس أيضا، نستصحب عدم كونه قيح لإثبات أنه دم، نفس الشيء أصل مثبت. إذا قبلت بالأصل المثبت تقبله في الاثنين، إذا ما تقبل لا تقبله في الاثنين. خب هذا إشكال عام وجواب عام، أنا قلت لكم من زمان راجع الجواب، هاي أجوبة أنتم تأملوا وراجعوا المطالب، بس إحنا نثير الإشكالات ما نجاوب عشان تراجعون. خب إذن هذا الدليل الأول دليل تام حسب كلام المصنف، الآن أن المصنف ما يقبل المعارضة وكذا. خب إذا قلنا لا نسلم باستصحاب العدم الأزلي، إما لعدم الإيمان به ككبرى أو لوجود المعارضة الذي بيناها، فسقط الاستصحاب العدم الأزلي، ما نقبل به، نرجع إلى أصالة الطهارة، هذا شيء خرج يشك أنه دم أو ليس بدم، فنقول تجري أصالة الطهارة بناء على شنه جريانها في النجاسة الذاتية، لأنه هذا دم، لو كان دم نجاسة ذاتية، فبناء على جريان هذا أصالة الطهارة في النجاسة الذاتية كما هو المعروف عندهم فنبني على الطهارة. ولهذا قال وأما الحكم بالطهارة على الخارج بالحك مع الشك فلأصالة عدم كونه دما بنحو العدم الأزلي. ومع عدم التسليم به إما لأجل الكبرى أو لأجل المعارضة يمكن التمسك بأصالة الطهارة بناء على جريانها عند الشك في النجاسة الذاتية. يأتي هذا المطلب الثاني نفس المطلب الأول، يقول لو كان نفس المطلب لكن كان ظلام، أنت قاعد في الظلام حكيت ما تدري أنه هل هذا دم أو قيح، ليش حك ليش ماذا لماذا شككت؟ لأجل وجود الظلمة. خب ماكو فرق، هناك النور النور موجود وأنا أفتح عيوني ما 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 صار عندي تمييز، تارة لو الظلمة موجودة عندي لكن لعله لو فتحت الليت فتحت المصباح ماذا يتضح لك الحال، الآن ظلمة صارت المشكلة في الظلمة، ماذا هو الحكم؟ ماذا نفعل؟ نقول ماذا نقول؟ نجري باستصحاب ماذا؟ استصحاب العدم، خرج هو مغمض، خرج شيئان لم يكن فلم يكن موصوفا بأنه دم، الآن هو شيء خارج، فهل هو دم؟ نستصحب عدم الأزلي للدم أو نتمسك بأصالة الطهارة، لكن هذا مبني على شنو سيأتي غدا؟ مبني على صحة إجراء الاستصحاب وأصالة الطهارة، هي صارت في فوان في الموضوع بعد ماذا وعدم مشروطتها بالفحص. أما لو قلنا بأنه يشترط الفحص فلا يصح إجراء ماذا الاستصحاب وأصالة الطهارة إلا بعد الفحص، تفتح الإنارة إذا تفحص، إذا فحصت واستحكم الإشكال واستحكمت الشبهة حينئذ قد يقال بجواز إجراء الاستصحاب، لكن المعروف بينهم أنه يجوز إجراء الأصول الموضوعية استصحاب في الموضوع أصالة الطهارة في الموضوع ولا غير مشروطة بالفحص، لأن لا يشترط فحص الشبهات الموضوعية. سيأتي غدا ما يتعلق أيضا بهذا المطلب ونكمله، وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.